بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق باشتراط أن يكون العمل الذي تحصل عليه الإجارة مباحا. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون من لم تكن أجرته معلومة يستحق مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، فلحديث سويد بن قيس السابق، ولكون ذلك هو الأقرب إلى العدل. هذا يتعلق باشتراط كون الأجرة معلومة، وسبق أن هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا بد أن تكون الأجرة معلومة. بقي إذا لم تكن معلومة، بمعنى لم يشارطه في أول العمل، فما ذكره الشوكاني، فإن الأجير يستحق مقدار عمله عند أهل ذلك العمل. يأتي أهل الخبرة في هذا العمل يحددون كم يستحق على هذا العمل، فالذي يستحق على هذا العمل عند أهل الخبرة والمعرفة هو الذي يعطاه. وهذا تنبيه جيد، إذا لم يحصل اتفاق على الأجرة قبل العمل، فإن أهل الخبرة أهل المعرفة بذلك العمل هم الذين يقدرون كم يستحق هذا العمل من الأجرة. قال: وأما النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، كسب الحجام أي ما يعطى الحجام أجرة على حجامته، ومهر البغي، البغي هي الزانية، أي ما تعطى مقابل الزنا بها والعياذ بالله، وحلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن مقابل كهانته، وسيفسرها الشوكاني رحمه الله. قال: وأما النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب، أخرجه أحمد برجال الصحيح، أخرجه أحمد وكذلك النسائي من طريق محمد بن جعفر الملقب غندر. قال: حدثنا شعبة عن المغيرة قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي نعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه فذكره، وهذا إسناد صحيح. قال: وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط، أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه عن عنث حجاج ابن أرطأة، وقد كان مدلسا. وليس في ذكر ثمن الكلب، نهى عن كسب الحجام ومهر البغي. قال: ومثله في حديث رافع بن خديج عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وصححه، وهو أيضا في صحيح مسلم. حديث صحيح مسلم لفظه: كسب الحجام خبيث. قال: وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود البدري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب وعلى عصب الفحل في البيع، إن ذكر في المتن عصب الفحل، سبق الكلام عليه. والمراد بمهر البغي ما تأخذه الزاني على الزنا، والمراد بحلوان الكاهن عطية الكاهن لأجل كهانته، والحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا أعطيته. وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث فقالوا: إنه يحرم كسب الحجام، وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث، وفي بعضها التصريح بأنه خبيث وأنه سحت. وذهب الجمهور إلى أنه حلال لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليا فخففوا عنه. وفيهما أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان سحتا لم يعطه. والأولى الجمع بين الأحاديث بأن كسب الحجام مكروه غير حرام، إرشادا منه صلى الله عليه وسلم إلى معالي الأمور. ويؤيد ذلك حديث محيصة بن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات، أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحة، والناضح هو البعير الذي يسقى عليه، تسقى عليه البساتين والمزارع. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، اختلف في ابن محيصة، في سند ابن محيصة اختلف فيه، ولكن له شاهد عن جابر عند أحمد وغيره وإسناده حسن. وفيه: أطعمه ناضحك أو رقيقك. وله شاهد أيضا عن رافع بن خديج عند أحمد وإسناده في ضعف يسير صالح في الشواهد، فالحديث صحيح. قال: فلو كان حراما بحتا لم يرخص فيه أن يعلفه ناضحة. وأيضا في رواية: أعلفه أطعمه رقيقك، والرقيق من بني آدم. ويستفاد منه أن إعطاءه صلى الله عليه وسلم للحجام لا يستلزم أن يأكله أهله حتى تتعارض الأحاديث، فقد يكون مكروها لهم، ويكون وصفه بالسحت والخبث مبالغة في التنفير، وقد يمكن الجمع بالمنع عن مثل ما منع منه محيصه، والإذن لمثل ما أذن به ورخص له فيه، أي يطعمه الرقيق والبهائم دون بنيه، دون من هو حر. هذه المسألة بين فيها الشوكاني رحمه الله عدة مسائل من مسائل الإجارة، هل الاستئجار على الحجامة ودفع أجرة مقابل الزنا، ودفع أجرة مقابل الكهانة. أما المسألة الأولى وهي كسب الحجام، فللعلماء في ذلك أقوال، كما في المغني في المجلد التاسع صفحة 106. القول الأول أن ذلك مباح، وهذا قول عامة أهل العلم، قول الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة في المشهور عنهم، وقال به جماعة من التابعين كعكرمة والقاسم بن محمد ومحمد بن علي الباقر وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيره. وصح هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه كما في الأوسط لابن المنذر، وأنه قال: أنا آكله. وأيضا كما في الصحيحين عن ابن عباس كما سيأتي قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، لو كان حراما لم يعطه، قد ذكره الشوكاني رحمه الله. فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، فدل على أنه ليس محرما عليه، إذ لو كان محرما لم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا محرما. وأيضا قالوا: لأنها منفعة مباحة ولا يختص فاعلها أنه يتقرب بها قربة إلى الله، بل يفعلها كما يفعل غيرها من الأعمال، فيجوز الاستئجار عليها. أيضا قالوا: لأن الناس بهم حاجة إلى هذا العمل ولا يجدون من يتبرع بذلك، فيجوز الاستئجار عليها. القول الثاني قالوا: لا يباح أجر الحجام، يعني أنه يحرم ذلك، وهذا القول رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه كالقاضي أبي يعلى، وعزاه الشوكاني إلى بعض أصحاب الحديث. والقول الثالث أن ذلك مكروه، وهذا القول صح عن أبي هريرة كما في مصنف بن أبي شيبة أنه كره ذلك، وهو قول الحسن والنخعي. استدل أصحاب القول الثاني وكذلك هو مما استدل بأصحاب القول الثالث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. قالوا: هذا يقتضي تحريمه، فالخبائث محرمة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أيضا استدلوا بحديث محيص بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يأكله أو أن يتصدق منه، وقال: أطعمه ناضحك ورقيقك. قالوا: فهذا يدل على تحريم عليه، وأنه لا يحل له أكله، وإنما يصرفه في علف الدواب وفي طعمة العبيد ونحوها كمؤنة صناعة. وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول، أنه مباح، مع أنه لا يخلو هذا العمل من كراهة لما فيه من دناءة الصناعة. وأما استدلال أصحاب القول الثاني والثالث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، فالخبث هنا ليس يستلزم التحريم، بل الخبث أي لدناءة المكسب لا لحرمته. وقد أطلق في الشرع على أشياء أنها خبيثة وهي مباحة كالبصل والثوم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثوم خبيثا، قال: لا تأكلوا من هذه الشجرة الخبيثة والبقلة الخبيثة، مع أنه مباح، وإنما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الأذى بريحه. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه ناضحك أو رقيقك، دليل على إباحته ليس على تحريمه، لأن الرقيق من بني آدم، ولو كان حراما لا يحل له أن يطعمه رقيقه، فإنهم من المكلفين الذين يحرم عليهم ما يحرم على غيرهم. وأصرح ما في الباب إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة له، فيكون كسبه مباحا ولا يخلو هذا العمل من كراهة تنزيها. بقي ذكر العلماء مسألة، وهي استئجار الحجام في غير الحجامة، يعني كاستئجاره في فصد العرق، أي وهو قطع وشق طولا لإخراج ما فيه من دم فاسد، كذلك استئجاره في حلق شعر أو نحوه. في المغني صفحة 108 قال: فأما استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه فجائز، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث يعني بالحجامة، كسبه أي بالحجامة لا بغيره، ليس معنى أن من كان حجاما كل كسبه خبيث، لكن كسبه بالحجامة هو الذي يوصف بذلك، أما لو كسب بغيره فهو راجع إلى ذلك العمل. ثم ذكر أن هذا لا خلاف فيه، قال: وكذلك لو كسب بصناعة أخرى لم يكن خبيثا بغير خلاف. مما هو قريب من هذه المسألة الأجرة على الختان، وكذلك المداواة، يعني هل يكره ذلك وهل يلتحق بكسب الحجام؟ قال ابن قدام رحمه الله أيضا في صفحة 106 قال: ولا نعلم خلافا في أنه يجوز الاستئجار على الختان والمداواة، لأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعا فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة. وننبه على أمر جيد، وهو أن النهي عن كسب الحجام مخصوص بهذا الشيء، المحل الذي ورد فيه، ولا يتعدى إلى غير نقول نقيس غيره عليه، لا، لأن هذه الأمور تدعو إليها حاجة الناس وليس فيها تحريم، فتجوز الإيجار عليها، والإيجار من يفعل ذلك كسائر المنافع المباحة. ويختص هذا النهي بالأمر الذي ورد فيه الحديث وهو الحجامة، لأن هذه الأمور من حاجات الناس. فإذا الاستئجار على الختان أو المداواة مباح، وهو من حاجة الناس التي لا بد لهم منها، ولا يجدون من يفعل ذلك تبرعا فيحتاجون إلى الاستئجار. بقي هنا مسألة ذكرها ابن قدام رحمه الله تحت هذه المسائل، وهي أنسب أن تكون في باب الجنايات، لكن هي أيضا مناسبة ذكرها، وهي الحجام أو الختان أو المتطبب طبيب، إذا حصل لهذا المحجوم أو المختون أو المداوى، إذا حصل له ضرر من جراء ذلك، فهل يضمن ما حصل له إذا أثرت فيه الحجامة فتضرر أو مات، أو أثر فيه الختان فمات هذا الطفل، هل يضمن هذا الحجام أو الختان أو الطبيب المداوي؟ ذكر هنا أنهم لا يضمنون بشرطين، وأشار بعد ذلك إلى شرط ثالث. الشرط الأول أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم ولهم بذلك بصر ومعرفة، أن يكونوا من ذوي الحذق في أي العالمين بالعارفين بهذا الشأن ولهم به بصيرة وفهم، هذا الشرط الأول. معناه أنه لو تجرأ إنسان على هذه الأفعال وهو لا يحسن وتلف ذلك المحجوم أو المختون أنه يضمن. الشرط الثاني ألا يتجاوزوا ما ينبغي قطعه، يعني أن يقطعوا في المحل الذي هو معروف في القطع ولا يتجاوزوا ذلك. قال فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا، لأنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه فلم يضمنوا. ثم ذكر أن هذا لا خلاف فيه، لا نعلم فيه خلافا، ومثل لهذا قال كقطع الإمام يد السارق، لو أن هذا القطع سرى حتى مات هذا ليس عليه شيء، إنه فعل شيئا مأذونا فيه، وهؤلاء قطعوا قطعا مأذونا فيه، فالحجام أو الختان أو الطبيب المداوي إذا حصل من جراء فعل ضرر بهذا الذي فعل بذلك الشيء، فإذا كان بهذين الشرطين لا يضمن، أن يكون من ذوي المعرفة والبصيرة في هذا الأمر والحذق فيه، والشرط الثاني أن يقطع المحل المعروف في القطع لا يتجاوز ولا تجني يده زيادة على ذلك. وذكر شرطا ثالثا أيضا أشار إليه، أنه أيضا يكون بإذن، وأنه لو ختن صبيا بغير إذن وليه فسرت هذه الجناية أنه يضمن، لأن هذا القطع ليس مأذونا فيه. فإذا لا يجوز للإنسان أن يقدم على شيء من هذه الأمور وهو لا يحسن، يقدم على الحجامة وهو لا يحسن. بعضهم قد يأتي يحجم وربما وضع المحجم على الوريد، فأول ما يبدأ بشرط الموضع الذي تحت المحجم يسيل الدم ربما حتى يموت. أو بعضهم قد يحجم في نقرة القفا الذي هي مؤخرة الرأس، وهذا من أخطر ما يكون، وقد يؤدي بهذا المحجوم أن يفقد ذاكرته. فمثل هذا لو أقدم إنسان على حجامة وهو لا يعلم فيكون ضامنا ما حصل لهذا الشخص، فلا بد أن يكون عالما بذلك الأمر، عارفا به، من أهل المعرفة والحذق فيه. ثانيا لا يتجاوز، كان يأتي يختن بآلة كالة ليست حادة فلا يدري إلا وقد تجاوز، هذا ضامن. لكن لو أنه معروف إنسان ختان معروف عند الناس قد ختن 100 و200 وقطع الموضع المأمور بقطعه، أول من انتهى من الختان مات الصبي، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. كذلك الإذن، الإذن فيه أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ما ذكره الشوكاني رحمه الله في مهر البغي، وهو محرم لا خلاف في تحريمه لأنه مقابل عمل محرم بل من كبار الذنوب، وهو الذي نهى الله تعالى عنه في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. في من نزلت هذه الآية؟ ها؟ عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يأمر جاريته بالفجور والزنا لأجل المال. فمهر البغي لا خلاف في تحريمه، وأيضا حلوان الكاهن هو ما يعطى الكاهن على كهانته، يتكهن ثم يعطى مقابلا، فهذا محرم لأنه مقابل عمل حرام. وأبو بكر رضي الله عنه لما أتى ذلك الغلام بشيء من الخراج مع أنه ليس بكاهن لكنه كذب، قال كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية ولا أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني هذا الشيء. فقاء أبو بكر رضي الله عنه كل ما في بطنه. أيضا مما يلتحق بذلك أي بالحجام وما يتبعه، يعني من المسائل التي ذكرها أهل العلم تحت هذه المسألة، مسألة أجرة الكساح، كساح الكنف، كنف أي مواضع قضاء الحاجة، هل يحل ذلك أو لا يحل؟ أما الإجارة في ذلك فهي في الأصل جائزة لأن الحاجة داعية إليها، وقد لا يوجد من يتبرع بذلك فيجوز الاستئجار عليها، وأخذ الأجرة في ذلك جائز. وكرهه بعض أهل العلم إلحاقا بكسب الحجام، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث فهذا أولى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نهى ذلك صح عنه كما في سنن سعيد بن منصور وساقه بإسناده ابن حزم في المحلى. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله أجرة المؤذن وسيأتي ذلك إن شاء الله. هذه أوراق فيها سؤال عن أخذ الأجرة على الرقية في القرآن، سيأتي هذا إن شاء الله ذكره الشوكاني ونذكره وما يتعلق به. أخ يقول اعترت أن أصوم في الشهر 3 أيام، في شهر محرم صمت يوم عاشوراء واليوم 9 الذي قبله، وحسبت أن هذه 3 أيام التي هي من عادتي، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح. قالت عائشة حين سئلت لما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام، قالت من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر صام، يصوم من أوله أو أوسطه أو آخره. فإذا كان الإنسان من عادة صيام 3 أيام صام 9 والـ10 وضم إليه يوما ثالثا، فنعم فعله صحيح، وهذا محافظة على عادته التي اعتادها في الخير. والأفضل لمن استطاع أن يصوم الأيام البيض، هذا الأفضل. أخ يقول رجل رعف في صلاته فما حكم صلاته؟ صحيحة إذا لم ينشغل بذلك حتى يشغل عن صلاته، فإذا ما حصل له انشغال صلاته صحيحة. وما ورد في حديث أن الرعاف من نواقض الوضوء فهو حديث ضعيف. فلو رعف مثلا فحشى أنفه بقطن أو منديل فأمسك هذا الرعاف واصل صلاته فصلاته صحيحة، وإن رأى أنه يشغله هذا الرعاف لا يستطيع يصلي فهذا الأولى أن يخرج من صلاته ثم يعيد الصلاة. أخ يذكر فائدة فيما يتعلق بدرس الظهر، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من العذب والملح. قال يستخرج من بعض الأنهار ذهب خام قبل تذويبه وإصاغته، ويكون بعضه على شكل حبيبات صغيرة أو أحجار، إذا ثبت هذا وأنه يستخرج منه فهذا يقوي التفسير الذي فسره أنه يخرج منهما أي من البحرين جميعا العذب والمالح. أخي يقول أجرة الرضاعة، أجرة الرضاعة جائزة دل عليها القرآن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا يدخل في أجرة المرضع. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن أي الأمهات المرضعات بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، فأجرة الرضاعة جائزة سواء أرضعته امرأة أجنبية أو أرضعته أمه، أمه تحتاج إلى أجرة إذا أرضعت ابنها إذا كانت مطلقة، فيجب على الزوج النفقة عليها فترة الرضاعة. أخ يقول رجل قتل وترك 3 أولاد وزوجة وأم وإخوة له راتب يجري بعد موته، فلمن يكون هذا الراتب وكيف يقسم؟ هذا الراتب يؤتى بعد موت الميت للنفقة على من كان ينفق عليهم هذا الميت، لمعونة من كان ينفق عليه هذا الميت، فليس هو من الميراث، لأن الله تعالى قال في الميراث مما ترك، وهذا الراتب لم يتركه الميت بل جاء بعده، وقد يكون كثير من الراتب حتى ليس للميت في تسبب كشهادة أو منصب أو نحو ذلك، ليس فيه ذلك، إنما جاء بعد موته، فهذا معنى إعانة لمن كان ينفق عليهم. فإذا كان ينفق على أولاده وزوجته وأمه فلهم الحق فيه. وأما الإخوة فالأصل أن الإخوة يكونون قائمين بأنفسهم، فليس لهم حق في هذا الراتب، فيكون نفقة لمن كان ينفق عليهم الميت، إلا إذا كان له إخوة قصر وكان هو المنفق عليهم، فيظل هذا الراتب نفقة عليهم حتى يستغنوا عنه حتى يكبروا. وأيضا لو كان له أخ محتاج وأولاده مستغنون عن هذا الراتب ليس لهم به حاجة، أيضا يعطى منه هذا الأخ، إلا أن الأصل أنه لأولاده وزوجته. أخ يقول نريد أن تلقي علينا قصة الوزير بن العلقمي لكي نعرف غدر الرافضة بأهل الإسلام، إن شاء الله إذا يسر الله نقرأها من تفسير ابن كثير، من البداية والنهاية لابن كثير، هو من أحسن من ذكرها، أيضا من الأثير في التاريخ الكامل، ذكر أشياء كثيرة من أخباره. وقد قتل في تلك الواقعة مئات الآلاف من الناس، مئات آلاف من الناس، وظل بعض مختفيا في الحشوش والحفر ما يقارب الشهر أو العشرين يوما، وحصل للمسلمين ما لم يحصل لهم في تاريخ المسلمين كتلك الحادثة. أخي يقول هل لك تحقيق على الأدب المفرد؟ كل ما مر معنا هو مجموع معي، تخريج كل أحاديث التي مرت نحو 460 حديث، وهكذا نمشي عليه حتى ننتهي منه، ثم إن شاء الله إذا يسر الله طباعته، وهو كتاب نافع. وكما سبق أن بعض أهل العلم قال الأدب المفرد لا يزال دينا على الأمة، لم يقضى هذا الدين، أي أنه لم يشرح بالشرح الذي يليق بمكانته إلى الآن، ولم يخرج ويخدم. من أشهر شروحه شرح الجيلاني رحمه الله، فضل الله الصمد، وهو من أحسن شروحه على اختصاره، وهناك شروح أخرى كثيرة أغلبها مختصر. هناك شرح لبعض طلاب الشيخ الألباني، شرح الصحيح من الأدب المفرد، اسمه حسين العوايشة أو نحو هذا الاسم، أيضا شرحه من الشروح الجيدة، ينقل فيه عن كثير من أهل العلم، ومع ذلك يحتاج إلى شرح أمتن وأمكن من هذه الشروح، يستوفي الناحية الحديثية والناحية يعني دراسة المتون، دراسة الأسانيد والمتون، ونسأل الله تعالى أن يسر بذلك. وذي ورقة كتبها أبو الزبير قال سيفتح الأخ يحيى الكوكبي درسا في الأصول من علم الأصول من يوم السبت إن شاء الله بعد الظهر في المسجد. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.